بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ محمد.
أحسن الله عليكم.
اللهم آمين يا رب العالمين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. فبإسنادكم حفظكم الله وللحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى نواصل قراءة كتاب فتح الباري على شرح صحيح البخاري. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب صلاة التراويح. قال كتاب صلاة التراويح كذا في رواية المستملي وحده وسقطه، والبسملة من رواية غيره، والتراويح جمع ترويحة، وهي المرة الواحدة من الراحة كتسليمة من السلام. سميت الصلاة في الجماعة في ليالي رمضان التراويح، لأنهم أول ما اجتمعوا عليها كانوا يستريحون بين كل تسليمتين. وقد عقد محمد بن نصر في قيام الليل بابين لمن استحب التطوع لنفسه بين كل ترويحتين ولمن كره ذلك. وحكى فيه عن يحيى بن بكير عن الليث أنهم كانوا يستريحون قدر ما يصلي الرجل كذا كذا ركعة. قال رحمه الله تعالى: باب فضل من قام رمضان. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لرمضان من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس على ذلك، ثم كان الامر على ذلك في خلافه ابي بكر وصدرا من خلافه عمر رضي الله عنهما. وعن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد القاري أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط. فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم. قال عمر: نعم البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوله. وحدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وذلك في رمضان. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد، وصلى رجال بصلاته، فأصبح الناس فتحدثوا، فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه، فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلي بصلاته. فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح، فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد، ثم قال: أما بعد، فإنه لم يخف علي مكانكم، ولكني خشيت أن تفترض عليكم فتعجزوا عنها، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سعيد المقبوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها: كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ فقالت: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. فقلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ قال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. قال رحمه الله تعالى: قوله باب فضل من قام رمضان، أي قام لياليه مصليا، والمراد من قيام الليل ما يحصل به مطلق القيام كما قدمناه في التهجد، سواء وذكر النووي أن المراد بقيام رمضان صلاة التراويح، يعني أنه يحصل بها المطلوب من القيام، لا أن قيام رمضان لا يكون إلا بها. وأغرب الكرماني فقال: اتفقوا على أن المراد بقيام رمضان صلاة التراويح. قوله عن ابن شهاب في رواية ابن القاسم عند النسائي عن مالك قال حدثني ابن شهاب. قوله: أخبرني أبو سلمة كذا، رواه عقيل وتابعه يونس وشعيب وابن أبي ذئب ومعمر وغيرهم، وخالفه مالك فقال عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بدل أبي سلمة، وقد صح الطريقان عند البخاري فأخرجهما على الولائي، وقد أخرجه النسائي من طريق جويرية بن أسماء عن مالك عن الزهري عنهما جميعا، وقد ذكر الدارقطني الاختلاف فيه وصحح الطريقين، وحكي أن أبا همام رواه عن ابن
عندي وحكى
عيينة. نعم، وحكى
يعني حصرا
نعم
على الدارقطني يعني
نعم الله عليك. وحكى أن أبا همام رواه عن ابن عيينة عن الزهري فخالف الجماعة فقال عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، وخالفه أصحاب سفيان فقالوا عن أبي سلمة، وقد رواه النسائي من طريق سعيد بن أبي شهاب عن سعيد بن المسيب مرسلا. قوله يقول لرمضان أي لفضل رمضان أو لأجل رمضان، ويحتمل أن تكون اللام بمعنى عن أي يقول عن رمضان. قوله إيمانا أي تصديقا بوعد الله بالثواب عليه، واحتسابا أي طلبا للأجر، لا لقصد آخر من رياء أو نحوه. قوله غفر له ظاهره يتناول الصغائر والكبائر، وبه جزم ابن المنذر، وقال النووي المعروف أنه يختص بالصغائر، وبه جزم إمام الحرمين وعزاه عياض لأهل السنة. قال بعضهم ويجوز أن يخفف من الكبائر إذا لم أن يخفف يخفف
نعم،
صحيح
يعني هذا العمل يعني
نعم ويجوز أن يخفف من الكبائر إذا لم يصادف صغيرة. قوله ما تقدم من ذنبه، زاد قتيبة عن سفيان عند النسائي وما تأخر، وكذا زادها حامد بن يحيى عند قاسم بن أصبغ والحسين بن الحسن المروزي في كتاب الصيام له، وهشام بن عمار في الجزء الثاني عشر من فوائده، ويوسف بن يعقوب النجاحي في فوائده، كلهم عن ابن عيينة. وردت هذه الزيادة من طريق أبي سلمة من وجه آخر، أخرجها أحمد من طريق حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة وعن ثابت عن الحسن كلاهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. ووقعت هذه الزيادة من رواية مالك نفسه، أخرجها أبو عبد الله الجرجاني في أماليه من طريق بحر بن نصر عن ابن وهب عن مالك ويونس عن الزهري، ولم يتابع بحر بن نصر على ذلك أحد من أصحاب ابن وهب ولا من أصحاب مالك ولا يونس سوى ما قدمناه. وقد ورد في غفران ما تقدم وما تأخر من الذنوب عدة أحاديث جمعتها في كتاب مفرد. وقد استشكلت هذه
أصله
الزيادة
كتاب
من
اسمه
حيث
الكسائر المكثرة، وهذا الكتاب أيضا اختصره السيوطي.
نعم أحسن الله إليك.
من جميع يعني.
وقد استشكلت هذه الزيادة من حيث إن المغفرة تستدعي سبق شيء يغفر، والمتأخر من الذنوب لم يأتي فكيف يغفر؟ والجواب عن ذلك يأتي في قوله صلى الله عليه وسلم حكاية عن الله عز وجل أنه قال في أهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ومحصل الجواب أنه قيل إنه كناية عن حفظهم من الكبائر فلا تقع منهم كبيرة بعد ذلك، وقيل إن معناه أن ذنوبهم تقع مغفورة. وبهذا أجاب جماعة منهم الماوردي في الكلام على حديث صيام عرفة، وأنه يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة آتية. قوله قال ابن شهاب فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في رواية الكشميهني، والأمر على ذلك أي على ترك الجماعات في التراويح. ولأحمد من رواية ابن أبي ذئب عن الزهري في هذا الحديث ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع الناس على القيام، وقد أدرج بعضهم قول ابن شهاب في نفس الخبر، أخرجه الترمذي من طريق معمر عن ابن شهاب. وأما ما رواه ابن وهب عن أبي هريرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا الناس في رمضان يصلون في ناحية المسجد، فقال ما هذا؟ فقيل ناس يصلي بهم أبي بن كعب، فقال أصابوا ونعم ما صنعوا. ذكره ابن عبد البر وفيه مسلم بن خالد وهو ضعيف. والمحفوظ أن عمر هو الذي جمع الناس على أبي بن كعب. قوله وعن ابن شهاب هو موصول بالإسناد المذكور أيضا، وهو في الموطأ بالإسنادين، لكن فرقهما حديثين. وقد أدرج بعض الرواة قصة عمر في الإسناد الأول، أخرجه إسحاق في مسنده عن عبد الله بن الحارث المخزومي عن يونس عن الزهري، فزاد بعد قوله وصدرا من خلافة عمر، حتى جمعهم عمر على أبي بن كعب فقام بهم في رمضان، فكان ذلك أول اجتماع الناس على قارئ واحد في رمضان. وجزم الزهلي في علل حديث الزهري بأنه وهم من عبد الله بن الحارث والمحفوظ رواية مالك ومن تابعه، وأن قصة عمر عند ابن شهاب عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد وهو بغير إضافة لا عن أبي سلمة. قوله أوزاع بسكون الواو بعدها زاي أي جماعة متفرقون، وقال في الرواية متفرقون تأكيد لفظي. وقوله يصلي الرجل لنفسه بيان لما أجمل أولا، وحاصله أن بعضهم كان يصلي منفردا وبعضهم يصلي جماعة وبعضهم يصلي جماعة، قيل يؤخذ منه جواز الائتمام بالمصلي وإن لم ينوي الإمامة. قوله أمثلا، قال ابن التين وغيره استنبط عمر ذلك من تقرير النبي صلى الله عليه وسلم من صلى معه في تلك الليالي، وإن كان كره ذلك لهم فإنما كرهه خشية أن يفرض عليهم. وكان هذا هو السر في إيراد البخاري لحديث عائشة عقب حديث عمر، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم حصل الأمن من ذلك، ورجح عند عمر ذلك لما في الاختلاف من افتراق الكلمة، ولأن الاجتماع على واحد أنشط لكثير من المصلين، وإلى قول عمر جنح الجمهور. وعن مالك في إحدى الروايتين وأبي يوسف وبعض الشافعية الصلاة في البيوت أفضل عملا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وهو حديث صحيح أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة. وبالغ الطحاوي فقال إن صلاة التراويح في الجماعة واجبة على الكفاية. وقال ابن بطال قيام رمضان سنة، لأن عمر إنما أخذه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تركه النبي صلى الله عليه وسلم خشية الافتراض. وعند الشافعية في أصل المسألة ثلاثة أوجه، ثالثها من كان يحفظ القرآن ولا يخاف من الكسل ولا تختل الجماعات في المسجد بتخلفه فصلاته في الجماعة والبيت سواء، فمن فقد بعض ذلك فصلاته في الجماعة أفضل. قوله فجمعهم على أبي بن كعب أي جعله لهم إماما، وكأنه اختاره عملا بقوله صلى الله عليه وسلم يؤمهم أقرأهم لكتاب الله. وسيأتي في تفسير البقرة قول عمر أقرأنا أبي. وروى سعيد بن منصور من طريق عروة أن عمر جمع الناس على أبي بن كعب، فكان يصلي بالرجال، وكان تميم الداري يصلي بالنساء. ورواه محمد بن نصر في كتاب قيام الليل له من هذا الوجه، فقال سليمان بن أبي حثمة بدل تميم الداري، ولعل ذلك كان في وقتين. قوله فخرج ليلة والناس يصلون بصلاة قارئهم أي إمامهم المذكور، وفيه إشعار بأن عمر كان لا يواظب على الصلاة معهم، وكأنه كان يرى أن الصلاة في بيته ولا سيما في آخر الليل أفضل. وقد روى محمد بن نصر في قيام الليل من طريق طاووس عن ابن عباس قال كنت عند عمر في المسجد فسمع هيعة الناس فقال ما هذا؟ قيل خرجوا من المسجد وذلك في رمضان، فقال ما بقي من الليل أحب إلي مما مضى. ومن طريق عكرمة عن ابن عباس نحوه من قوله. قوله قال عمر نعم البدعة، في بعض الروايات نعمة البدعة بزيادة تاء، والبدعة أصلها ما أحدث على غير مثال سابق، وتطلق في الشرع في مقابل السنة فتكون مذمومة، والتحقيق أنها إن كانت مما تندرج تحت مستحسن في الشرع فهي حسنة، وإن كانت مما تندرج تحت مستقبح في الشرع فهي مستقبحة، وإلا فهي من قسم المباح، وقد تنقسم للأحكام الخمسة. قوله والتي ينامون عنها أفضل، هذا تصريح منه بأن الصلاة في آخر الليل أفضل من أوله، لكن ليس فيه أن الصلاة في قيام الليل فرادى أفضل من التجميع. تكميل: لم يقع في هذه الرواية عدد الركعات التي كان يصلي بها أبي بن كعب، وقد اختلف في ذلك في الموطأ عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أنها 11. ورواه سعيد بن منصور من وجه آخر وزاد فيه وكانوا يقرؤون بالمئتين ويقومون على العصي من طول القيام. ورواه محمد بن نصر المروزي من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن يوسف فقال 13. ورواه عبد الرزاق من وجه آخر عن محمد بن يوسف فقال 21. وروى مالك من طريق يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد 20 ركعة، وهذا محمول على غير الوتر. وعن يزيد بن رومان قال كان الناس يقومون في زمان عمر 23. وروى محمد بن نصر من طريق عطاء قال أدركتهم في رمضان يصلون 20 ركعة و3 ركعات الوتر. والجمع بين هذه الروايات ممكن باختلاف الأحوال، ويحتمل أن ذلك الاختلاف بحسب تطويل القراءة وتخفيفها، فحيث يطيل القراءة تقل الركعات وبالعكس. وبذلك جزم الداودي وغيره، والعدد الأول موافق لحديث عائشة المذكور بعد هذا الحديث في الباب، والثاني قريب منه، الاختلاف فيما زاد عن 20 راجع إلى الاختلاف في الوتر، وكأنه كان تارة يوتر بواحدة وتارة بـ3. وروى محمد بن نصر من طريق داود بن قيس قال: أدركت الناس في إمارة أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز، يعني بالمدينة، يقومون بـ36 ركعة ويوترون بـ3. وقال مالك: هو الأمر القديم عندنا. وعن الزعفراني عن الشافعي: رأيت الناس يقومون بالمدينة بـ39 وبمكة بـ23، وليس في شيء من ذلك ضيق. وعنه قال: إن أطالوا القيام وأقلوا السجود فحسن، وإن أكثروا السجود وأخفوا القراءة فحسن، والأول أحب إلي. وقال الترمذي: أكثر ما قيل فيه أنها تصلى 41 ركعة، يعني بالوتر، كذا قال. وقد نقل ابن عبد البر عن الأسود بن يزيد قال: تصلى 40 ويوتر بـ7، وقيل 38، ذكره محمد بن نصر عن ابن أيمن عن مالك. وهذا يمكن رده إلى الأول بانضمام 3 الوتر، لكن صرح في روايته بأنه يوتر بواحدة، فتكون 40 إلا واحدة. قال مالك: وعلى هذا العمل منذ بضع ومائة سنة وعلى هذا العمل منذ بضع ومائة سنة. وعن مالك: 46 وثلاث الوتر، وهذا هو المشهور عنه. وقد رواه ابن وهب عن نافع قال: لم أدرك الناس إلا وهم يصلون 39 يوترون منها بـ3. وعن زرارة بن أوفى أنه كان يصلي بهم بالبصرة 34 ويوتر. وعن سعيد بن جبير 24 وقيل 16 غير الوتر. روي عن أبي مجلز عند محمد بن نصر، وأخرج من طريق محمد بن إسحاق قال: حدثني محمد بن يوسف عن جده السائب بن يزيد قال: كنا نصلي زمن عمر في رمضان 13.
نعم.
قال ابن إسحاق: وهذا أثبت ما سمعت في ذلك، وهم موافق لحديث عائشة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، والله أعلم. قوله: حدثنا إسماعيل هو ابن أبي أويس. قوله: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى، وذلك في رمضان، هكذا أورده مقتصرا على شيء من أوله وشيء من آخره، وقد أورده تاما في أبواب التهجد بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة في المسجد، فصلى بصلاته ناس، فذكر الحديث إلى قوله: خشيت أن تفرض عليكم، وذلك في رمضان، وقد تقدم شرحه مستوفا هناك. قوله: خشيت أن تفرض عليكم، قال ابن المنير في الحاشية: يؤخذ منه أن الشروع ملزم، إذ لا تظهر مناسبة بين كونهم يفعلون ذلك ويفرض عليهم إلا ذلك، انتهى. وفيه نظر، لأنه يحتمل أن يكون السبب في ذلك الظهور اقتدارهم على ذلك من غير تكلف فيفرض عليهم. قوله: في آخر طريق عقيل فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، هذه الزيادة من قول الزهري كما بينته في الكلام على الحديث الأول. قولهم: ما كان يزيد في رمضان إلى آخره، تقدم الكلام عليه مستوفا في أبواب التهجد. وأما ما رواه ابن أبي شيبة من حديث ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان 20 ركعة والوتر، فإسناده ضعيف. وقد عرضه حديث عائشة هذا الذي في الصحيحين مع كونها أعلم بحال النبي صلى الله عليه وسلم ليلا من غيرها، والله أعلم.
نعم، جزاكم الله خيرا
جزاكم سيدنا، صلى الله عليه وسلم.
الشيخ محمد جودة.
نعم شيخنا، صلى الله عليكم.
تفضل شيخ محمد.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بإسنادكم من الإمام ابن حجر رحمه الله. قال الإمام البخاري: بسم الله الرحمن الرحيم، باب فضل ليلة القدر. وقال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، إلى آخر السورة. قال ابن عيينة: ما كان في القرآن وما أدراك فقد أعلمه، وما قال وما يدريك فإنه لم يعلم. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظناه من الزهري أيما حفظ. عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فمن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تابعه سليمان بن كثير عن الزهري. قوله: باب فضل ليلة القدر. وقال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، إلى آخر السورة. ثبت في رواية أبي ذر قبل الباب بسملة، وفي رواية غيره وقول الله عز وجل، أي تفسير قول الله تعالى، وساق في رواية كريمة السورة كلها. ومناسبة ذلك للترجمة من جهة أن نزول القرآن في زمان بعينه تقتضي فضل ذلك الزمان، والضمير في قوله إن أنزلناه للقرآن لقوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى. ومما تضمنته السورة من فضل ليلة القدر تنزل الملائكة فيها، وسيأتي في التفسير ذكر الاختلاف في سبب نزولها وغير ذلك من تفسيرها. واختلف في المراد بالقدر الذي أضيفت إليه الليلة، وقيل المراد به التعظيم كقوله تعالى: وما قدر الله حق قدره، والمعنى أنها ذات قدر لنزول القرآن فيها أو لما يقع فيها من تنزل الملائكة أو لما ينزل فيها من البركة والرحمة والمغفرة، أو أن الذي يحييها يصير ذا قدر. وقيل القدر هنا التضييق كقوله تعالى: ومن قدر عليه رزقه. ومعنى التضييق فيها إخفاؤها، ومعنى التضييق فيها إخفاؤها عن العلم بتعيينها، أو لأن الأرض تضيق فيها عن الملائكة. وقيل القدر هنا بمعنى القدر الذي هو مؤاخي القضاء، والمعنى أنه يقدر فيها أحكام تلك السنة لقوله تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. وبه صدر النووي كلامه فقال: قال العلماء: سميت ليلة القدر لما تكتب فيها الملائكة من الأقدار لقوله تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. رواه عبد الرزاق وغيره من المفسرين بأسانيد صحيحة عن مجاهد وعكرمة وقتادة وغيرهم. وقال التربشتي: إنما جاء القدر بسكون الدال، وإن كان الشائع في القدر الذي هو مؤاخي القضاء فتح الدال، ليعلم أنه لم يرد به ذلك، وإنما أريد به تفصيل ما جرى به القضاء وإظهاره وتحديده في تلك السنة لتحصيل ما يلقى إليهم فيها مقدارا بمقدار. قوله قال ابن عيينة إلى آخره. وصلى محمد بن يحيى بن أبي عمر في كتاب الإيمان له من رواية أبي حاتم الرزي عنه قال: حدثنا سفيان بن عيينة فذكره بلفظ: كل شيء في القرآن وما أدراك فقد أخبره به، وكل شيء فيه وما يدريك فلم يخبره به. انتهى. وعزاهم مغلطاي فيما قرأته بخطه لتفسير ابن عيينة رواية سعيد بن عبد الرحمن عنه، وقد راجعت منه نسخة بخط الحافظ الضياء فلم أجده فيه. ومقصود ابن عيينة أنه صلى الله عليه وسلم كان يعرف تعيين ليلة القدر، وقد تعقب هذا الحصر بقوله تعالى: وما يدريك لعله يزكى، فإنها نزلت في ابن أم مكتوم، وقد علم صلى الله عليه وسلم بحاله وأنه ممن تزكى ونفعته الذكرى. قوله: حفظناه من الزهري أيما حفظ برفع أي وما زائدة، وهو مبتدأ وخبره محذوف تقديره حفظ. ومن الزهري متعلق بحفظناه، وروي بنصب أيما على أنه مفعول مطلق للحفظ المقدر. قوله: من صام رمضان، تقدم في الباب قبله من رواية مالك عن الزهري بسنده بلفظ قام بدل صام، وتقدم الكلام عليه، وزاد ابن عيينة في رواية هنا: ومن قام ليلة القدر إلى آخره. قوله: تابعه سليمان بن كثير عن الزهري، وصله الذهلي في الزهريات، وقد تقدم شرحه في الباب قبله، وسنذكر بقية الكلام على ليلة القدر قريبا. قال رحمه الله: باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. قوله: باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر، في رواية الكشميهني: التمسوا بصيغة الأمر، وهذه الترجمة التي بعدها وهي تحري ليلة القدر معقولتان لبيان ليلة القدر، وقد اختلف الناس فيها على مذاهب كثيرة سأذكرها مفصلة بعد الفراغ من شرح أحاديث البابين. قوله: أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم أقبل تسمية أحد من هؤلاء. قوله: أروا ليلة القدر، أروا بضم أولها على بناء المجهول، أي قيل لهم في المنام إنها في السبع الأواخر، والظاهر أن المراد به أواخر الشهر، وقيل المراد به السبع التي أولها ليلة الثاني والعشرين وآخرها ليلة الثامن والعشرين، فعلى الأول لا تدخل ليلة 21 ولا 23، وعلى الثاني تدخل الثانية فقط ولا تدخل ليلة 29. وقد رواه المصنف في التعبير من طريق الزهري عن سالم عن أبيه أن ناسا أوروا ليلة القدر في السبع الأواخر، وإن ناسا أوروا أنها في العشر الأواخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوها في السبع الأواخر. وكأنه صلى الله عليه وسلم نظر إلى المتفق عليه من الروايتين فأمر به. وقد رواه أحمد عن ابن عيينة عن الزهري بلفظ: رأى رجل أن ليلة القدر ليلة 27 أو كذا أو كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوها في العشر البواقي في الوتر منها. وراه أحمد من حديث علي مرفوعا: إن غلبتم فلا تغلبوا في السبع البواقي. ولمسلم عن جبلة بن سحيم عن ابن عمر بلفظ: من كان ملتمسها فليلتمسها في العشر الأواخر. ولمسلم من طريق عقبة بن حريث عن ابن عمر: التمسوها في العشر الأواخر، فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي. فهذا السياق يرجح الاحتمال الأول من تفسير السبع. قوله: أرى بفتحتين أي أعلم، والمراد أبصر مجازا. قوله: رؤياكم، قال عياض: كذا جاء بإفراد الرؤيا، والمراد مرائيكم، لأنها لم تكن رؤيا واحدة وإنما أراد الجنس. وقال ابن التين: كذا روي بتوحيد الرؤيا، وهو جائز لأنها مصدر. قال: وأفصح منه رؤاكم جمع رؤيا، ليكون جمعا في مقابلة جمع. قوله: تواطأت بالهمزة أي توافقت وزنا ومعنى. وقال ابن التين: روي بغير همز والصواب بالهمز، وأصله أن يطأ الرجل برجله مكان وطئ صاحبه. وفي هذا الحديث دلالة على عظم قدر الرؤيا وجواز الاستناد إليها في الاستدلال على الأمور الوجودية بشرط ألا يخالف القواعد الشرعية. وسنذكر بسط القول في أحكام الرؤيا في كتاب التعبير إن شاء الله تعالى. قال: حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثني هشام عن يحيى عن مسلمة قال: سألت أبا سعيد وكان لي صديقا فقال: اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان، فخرج صبيحة 20 فخطبنا وقال: إني أريد ليلة قدر ثم أنسيتها أو نسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر، وإني رأيت أني أسجد في ماء وطين، فمن كان اعتكف معي فليرجع. فرجعنا وما نرى في السماء قزعة، فجاءت سحابة فمطرت حتى سال سقف المسجد وكان من جريد النخل، وأقيمت الصلاة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته. قوله: حدثنا هشام هو الدستوائي، ويحيى هو ابن أبي كثير، ويأتي في الاعتكاف من طريق علي بن مبارك عن يحيى: سمعت أبا سلمة. قوله: سألت أبا سعيد وكان لي صديق فقال: اعتكفنا، لم يذكر المسؤول عنه في هذه الطريق. وفي رواية علي مذكورة: سألت أبا سعيد: هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ليلة القدر؟ فقال: نعم. فذكر الحديث. ولمسلم من طريق معمر عن يحيى قال: تذكرنا ليلة القدر في نفر من قريش، فأتيت أبا سعيد فذكره. وفي رواية همام عن يحيى في باب السجود في الماء والطين من صفة الصلاة: انطلقت مع إلى أبي سعيد فقلت: ألا تخرج بنا إلى النخل فنتحدث؟ فخرج فقلت: حدثني ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر. فأفاد بيان سبب السؤال، وفيه تأنيس الطالب للشيخ في طلب الاختلاء به ليتمكن مما يريد من مسألته. قوله: اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط، هكذا وقع في أكثر الروايات. والمراد بالعشر الليالي، وكان من حقها أن توصف بلفظ التأنيس، لكن وصفت بالمذكر على إرادة الوقت والزمن، أو التقرير الثلث، كأنه قيل الليالي العشر التي هي الثلث الأوسط من الشهر، ويقع في الموطأ العشر الوسط بضم الواو والسين جمع وسطى، ويروى بفتح السين مثل كبر وكبرى. ورواه الباجي في الموطأ بإسكانه على أنه جمع واسط كبازل وبزل، فهذا يوافق رواية الأوسط. ووقع في رواية محمد بن إبراهيم في الباب الذي يليه: كان يجاور العشر التي في وسط الشهر. وفي رواية مالك الآتية: في أول الاعتكاف كان يعتكف، والاعتكاف مجاورة مخصوصة. ولمسلم من طريق أبي نضرة عن أبي سعيد: اعتكف العشر الأوسط من رمضان يلتمس ليلة القدر قبل أن تبان له، فلما انقضينا أمر بالبناء فقوض، ثم أبينت له أنها في العشر الأواخر فأمر بالبناء فأعيد. وزاد في رواية عمارة بن غزية عن محمد بن إبراهيم أنه اعتكف العشر الأول، ثم اعتكف العشر الأوسط، ثم اعتكف العشر الأواخر. ومثله في رواية همام المذكورة، وزاد فيها: إن جبريل أتاه في المرتين فقال له: إن الذي تطلب أمامك، وبفتح الهمزة والميم، أي قدامك. قال الطيبي: وصف الأول والأوسط بالمفرد والأخير بالجمع إشارة إلى تصوير ليلة القدر في كل ليلة من ليالي العشر الأخير دون الأولين. قوله: فخرج صبيحة 20 فخطبنا. في رواية مالك المذكورة: حتى إذا كان ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، فظاهره يخالف رواية الباب، ومقتضاه أن خطبته وقعت في أول اليوم 21، فعلى هذا يكون أول ليالي اعتكافه الأخير ليلة 22، وهو مغاير لقوله في آخر الحديث: فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته أثر الماء والطين من صبح 21. فإنه ظاهر في أن الخطبة كانت في صبح اليوم 20، ووقوع المطر كان في ليلة 21، وهو الموافق لبقية الطرق. وعلى هذا فكأن قوله في رواية مالك المذكورة: وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها، أي من الصبح الذي قبلها، ويكون في إضافة الصبح إليها تجوز. وقال أطال بن دحية في تقرير أن الليلة تضاف لليوم الذي قبلها، ورد على من منع ذلك، ولكن لم يوافق على ذلك. قال ابن حزم: رواية ابن أبي حازم الدراوردي، يعني رواية حديث الباب، مستقيمة، ورواية مالك مشكلة، وأشار إلى تأويلها بنحو مما ذكرته، ويؤيده أن في رواية الباب الذي يليه: فإذا كان حين يمسي من عشرين ليلة تمضي ويستقبل 21 رجع إلى مسكنه، فهذا في غاية الإيضاح. وأفاد ابن عبد البر في الاستذكار أن الرواة عن مالك اختلفوا عليه في لفظ الحديث، فقال بعد ذكر الحديث: هكذا رواه يحيى بن يحيى بن بكير والشافعي عن مالك يخرج في صبيحتها من اعتكافه، ورواه ابن القاسم وابن وهب والقعنبي وجماعة عن مالك فقالوا: هي الليلة التي يخرج فيها من اعتكافه. قال: وقد روى ابن وهب وابن عبد الحكم عن مالك فقال: من اعتكف أول الشهر أو وسطه فإنه يخرج إذا غابت الشمس من آخر يوم من اعتكافه، ومن اعتكف في آخر الشهر فلا ينصرف إلى بيته حتى يشهد العيد. قال ابن عبد البر: ولا خلاف في الأول، وإنما الخلاف في من اعتكف العشر الأخير، هل يخرج إذا غابت الشمس أو لا يخرج حتى يصبح؟ قال: وأظن الوهم دخل من وقت خروج المعتكف. قلت: وهو بعيد لما قرره هو من بيان محل الاختلاف. وقد وجه شيخنا الإمام البلقيني رواية الباب بأن معنى قوله: حتى إذا كانت ليلة 21، أي حتى إذا كان المستقبل من الليالي ليلة 21. فقوله وهي الليلة التي يخرج، الضمير يعود على الليلة الماضية، ويؤيد هذا قوله: من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، لأنه لا يتم ذلك إلا بإدخال الليلة الأولى.
انقطع
قوله:
الصوت يا شيخ محمد.
أريد كده واضح سنة؟
نعم. كان انقطع عندي أنا، لكن تفضل شيخ محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كده واضح شيخنا؟
واضح إن شاء الله. نعم.
طيب، كنا وقفنا عند قوله أريد.
قوله أريد بضم أوله. نعم.
قوله أريد بضم أوله على البناء لغير معين، وهي من الرؤيا أي أعلمت بها، أو من الرؤية أي أبصرتها. وإنما أري علامتها هو السجود في الماء والطين، كما وقع في رواية همام المشار إليها بالأمر: حتى رأيت أثر الماء والطين على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديق رؤيا. قوله: ثم أنسيتها أو نسيتها، شك من الراوي هل أنساه غيره إياها أو نسياها هو من غير واسطة. ومنهم من ضبط نسيتها بضم أوله والتشديد، فهو بمعنى أنسيتها، والمراد أنه أنسي علم تعيينها في تلك السنة. وسيأتي سبب النسيان في هذه القصة في حديث عبادة بن الصامت بعد باب. قوله: أني أسجد، في رواية الكشميهني: أن أسجد. قوله: فمن كان اعتكف معي فليرجع، في رواية همام المذكورة: من اعتكف مع النبي، وفيه التفات. قوله: قزعة بفتح الفاء القاف والزاي قطعة من سحاب رقيقة. قوله: فمطرت بفتحتين في الباب الذي يليه من وجه آخر، فاستهلت السماء فأمطرت. قوله: حتى سال سقف المسجد، في رواية مالك: فوقف المسجد، أي قطر الماء من سقفه، وكان على عريش، أي مثل العريش، وإلا فالعريش هو نفس سقفه، والمراد أنه كان مضللا بالجريد والخوص، فلم يكن محكم البناء بحيث يكن من المطر كثير. قوله: يسجد في الماء
يكون
والطين حتى رأيت.
هكذا.
هكذا في طبيعتنا، نعم. هي المفروض يكون
الأصل فيها من الرباعي أكنا، صحيح. وفي حديث عمر أكن الناس من المطر.
نعم.
نعم.
أحسن الله إليكم. قوله: يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته. وفي رواية مالك: على جبهته أثر الماء والطين. وفي رواية ابن أبي حازم في الباب الذي يليه: انصرف من الصبح ووجهه ممتلئ طينا وماء. وهذا يشعر بأن قوله أثر الماء والطين لم يرد به محض الأثر، وهو ما يبقى بعد إزالة العين، وقد مضى البحث في ذلك في صفة الصلاة. وفي حديث أبي سعيد من الفوائد: ترك مسح جبهة المصلي والسجود على الحائل. وحمله الجمهور على الأثر الخفيف، لكن يعكر عليه قوله في بعض طرقه: ووجهه ممتلئ طينا وماء. وأجاب النووي بأن الامتلاء المذكور لا يستلزم ستر جميع الجبهة. وفيه جواز السجود في الطين، وقد تقدم أكثر ذلك في أبواب الصلاة. وفيه الأمر بطلب الأولى والإرشاد إلى تحصيل الأفضل، وأن النسيان جائز على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نقص عليه في ذلك، لا سيما فيما لم يؤذن له في تبليغه. فقد يكون في ذلك مصلحه تتعلق بالتشريع، كما في السهو في الصلاه او بالاجتهاد في العباده، كما في هذه القصه، لان ليله القدر لو عينت في ليله بعينها حصل الاقتصار عليها، ففاتت العباده في غيرها. وكان هذا هو المراد بقوله: عسى ان يكون خيرا لكم، كما سياتي في حديث عباده. وفيه استعمال رمضان بدون شهر، واستحباب الاعتكاف فيه، وترجيح الاعتكاف العشر الاخير، وان من الرؤيا ما يقع تعبيره مطابقا، وترتب الاحكام على رؤيا الانبياء. وفي أول قصة أبي سلمة مع أبي سعيد: المشي في طلب العلم، وإتيان المواضع القارية للسؤال، وإجابة السائل لذلك، واجتناب المشقة في الاستفادة، وابتداء الطالب بالسؤال، وتقديم الخطبة على التعليم، وتقريب البعيد في الطاعة، وتسهيل المشقة فيها بحسن التلطف والتدريج إليها. قيل: ويستنبط منه جواز تغيير مادة البناء من الأوقاف بما هو أقوى منها وأنفع. باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. فيه عبادة قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر قال: حدثنا أبو سعيد عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. حدثنا إبراهيم بن حمزة قال: حدثنا ابن أبي حازم الدراوردي عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن مسعود الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في رمضان العشر التي في وسط الشهر، فإذا كان حين يمسي من 20 ليلة يمضين ويستقبل 21 رجع إلى مسكنه. فرجع من كان يجاور معه أنه أقام في شهر جاور فيه الليلة التي كان يرجع فيها، فخطب الناس فأمرهم ما شاء الله، ثم قال: كنت أجاور هذه العشر، ثم قد بدا لي أن أجاور هذه العشر الأواخر، ومن كان اعتكف معي فليثبت في معتكفه وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها فابتغوها في العشر الأواخر وابتغوها في كل وتر وقد رأيتني أسجد في ماء نطين فاستهلت السماء في تلك الليلة فأمطرت فواكف المسجد من في مصلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة 21 فبصرت عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونظرت إليه انصرف من الصبح ووجهه ممتلئ طينا وماء. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن
وضبطها
سماك
عندي، أو عفوا ترك ضبطها، فكأنها عيني.
نعم أحسن الله إليك.
تظهر في
قال
الشرح إن شاء الله.
نعم
نعم.
قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها. فحدثني محمد قال أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ايوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الاواخر من رمضان ليلة القدر في 9 تبقى في 7 تبقى في 5 تبقى. قال حدثنا عبد الله بن ابي الاسود قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم عن ابي مجلز وعكرمة قال ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي في العشر هي في 9 يمضين او في 7 يبقين. تابعه عبد الوهاب عن ايوب عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس التمسوها في 24 يعني ليلة القدر. قوله باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر في هذه الترجمة إشارة إلى رجحان كون ليلة القدر منحصرة في رمضان ثم في العشر الأخير منه ثم في أوتاره لا في ليلة منه بعينها، وهذا هو الذي يدل عليه مجموع الأخبار الواردة فيها. وقد ورد لليلة القدر علامات أكثرها لا تظهر إلا بعد أن تمضي، منها في صحيح مسلم عن عبيد بن كعب أن الشمس تطلع في صبيحتها لا شعاع لها، وفي رواية لأحمد من حديثه مثل الطست ونحوه لأحمد من طريق أبي عقرب عن ابن مسعود وزاد صافية ومن حديث ابن عباس نحوه، وابن خزيمة من حديثه مرفوعا ليلة القدر طلقة لا حارة ولا باردة تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة، ولأحمد من حديث عبادة بن الصامت مرفوعا إنها صافية بلجة كأن فيها قمرا ساطعا ساكنة صاحية لا حر فيها ولا برد ولا يحل لكوكب أن يرمى به فيها. من أماراتها أن الشمس في صبيحتها تخرج مستوية ليس لها شعاع مثل القمر ليلة البدر ولا يحل للشيطان أن يخرج معها يومئذ. وابن أبي شيبة من حديث ابن مسعود أيضا أن الشمس تطلع كل يوم بين قرني شيطان إلا صبيحة ليلة القدر، وله من حديث جابر بن سمرة مرفوعا ليلة القدر ليلة مطر وريح. وابن خزيمة من حديث جابر مرفوعا في ليلة القدر وهي ليلة طلقة بلجة لا
الرفع اسم
حر.
محمد، ليلته
نعم أحسن الله عليكم. قال ليلة القدر ليلة مطر وريح. قال رحمه الله وابن خزيمة من حديث جابر مرفوع من حديث جابر مرفوعا في ليلة القدر وهي ليلة طلقة بلجة لا حارة ولا باردة تتضح كواكبها ولا يخرج شيطانها حتى يضيء فجرها. ومن طريق قتادة عن أبي ميمونة عن أبي هريرة مرفوعا وإن ملائكة تلك الليلة أكثر في الأرض من عدد الحصى. وروى ابن أبي حاتم من طريق مجاهد لا يرسل فيها شيطان ولا يحدث فيها داء. ومن طريق الضحاك يقبل الله التوبة فيها من كل تائب وتفتح فيها أبواب السماء وهي من غروب الشمس إلى طلوعها. وذكر الطبري عن قوم أن الأشجار في تلك الليلة تسقط إلى الأرض ثم تعود إلى منابتها وأن كل شيء يسجد فيها. وروى البيهقي في فضائل الأوقات من طريق الأوزاعية عن عبدة ابن أبي لبابة أنه سمعه يقول إن المياه المالحة تعذب تلك الليلة. وروى ابن عبد البر من طريق زهرة ابن معبد نحوه قوله في عبادة أن يدخل في هذا الباب حديث عبادة بن الصامت وأشار إلى ما أخرجه في الباب الذي يليه من حديثه بلفظ التمسوها في 9 و7 و5. ثم ذكر مصنف في الباب 3 أحاديث. الأول حديث عائشة أورده من وجهين وفصل بينهما بحديث أبي سعيد. فالوجه الأول قوله أبو سهيل عن أبيه هو نافع بن مالك عن ابن أبي عامر الأصبحي وليس لأبيه في الصحيح عن عائشة غير هذا الحديث. والوجه الثاني قوله حدثنا يحيى هو القطان عن هشام بن عروة هو ابن عروة وقع في رواية يوسف القاضي في كتاب الصيام. حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام اخرجه ابو نعيم من طريقه ومن طريق مسند احمد عن يحيى ايضا اخرجه الاسماعيلي من طريق ميزان جوي عن احمد فادخل بين يحيى وهشام شعبه وهو غريب. قال اخرجه الاسماعيلي من وجهين عن يحيى عن هشام بغير واسطه مصرحا فيه بالتحديث بينهما. الحديث الثاني حديث ابي سعيد وقد سبق الكلام عليه في الباب الذي قبل قوله كان يجاور اي يعتكف وقوله العشر الذي في وسط الشهر حذف الظرف في روايه الكشمي هني. فقوله يمضينا في رواية كشمي هني تمضي بالمثنات وحذف النون. قوله فليثبت كذا للأكثر من الثبات وفي رواية فليلبث من اللبس ومعناه متقارب. قوله فابتغوها بالغين المعجمة وتقديم الموحدة. قوله فبصرت بفتح الموحدة وضم المهملة وذكر العين بعد البصر تأكيد، كقوله أخذت بيدي، بينما يقال ذلك في أمر مستغرب إظهارا للتعجب من حصوله. الحديث الثالث حديث ابن عباس أورده من أوجه، قوله التمسوا، كذا اقتصر على هذه اللفظة من الخبر وكأنه حال ببقيته على الطريقة التي بعدها، ويطلق عبدة عن هشام ولفظه تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وهو مشعر بأنهم متفقان إلا في هذه اللفظة، فقال يحيى التمسوا وقال عبدة تحروا. وعلى ذلك اعتمد المزي وغيره من أصحاب الأطراف في ترجمة لرواية يحيى كذلك، ولكن لفظ يحيى عند أحمد وسائر من ذكرته قبل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر ويقول التمسوها في العشر الأواخر، يعني ليلة القدر. وبين اللفظين من التغاير ما لا يخفى. قوله حدثني محمد قال أخبرنا عبدة محمد بن ابن سلام كما جزم به أبو نعيم في المستخرج، ويحتمل أن يكون هو محمد بن المثنى، فيكون الحديث عنده عن يحيى وعبدة معا، فساقه البخاري عنه على لفظ أحدهما. ولم يقع في شيء من طرق هشام في هذا الحديث التقرير بالوتر، وكأن البخاري أشار بإدخاله في الترجمة إلى أن مطلقه يحمل على المقيد في رواية أبي سهيل. قوله التمسوها كذا فيه بإضمار مفعول، والمراد به ليلة القدر، وهو مفسر بما بعده، وسيأتي أنه تقدم قبل ذلك كلام يحسن معه عود الضمير، وإنما وقع في هذه الرواية اختصار. قوله ليلة القدر بالنصب على البدل من الضمير في قوله التمسوها، ويجوز الرفع. قوله في الطريقة الثانية عبد الواحد وابن زياد وعاصم والأحول. قوله عن أبي مجلس وأكرم قال قال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أخرجه مختصرا. وقد أخرجه أحمد عن عفان الإسماعيلي من طريق محمد بن عقبة كلاهما عن عبد الواحد، فزاد في أول قصة ما قال عمر من يعلم ليلة القدر، فقال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره، بهذا يظهر عود الضمير المبهم في رواية الباب. وقد توقف الإسماعيلي في اتصال هذا الحديث لأن أكرمة وأبا مجلس ما أدرك عمر فما حضر القصة المذكورة، والجواب أن الغرض منه أنهما أخذ ذلك عن ابن عباس، فقد رواه معمر عن عاصم عن أكرمة عن ابن عباس، وسياقه أبسط من هذا كما سنذكره، وإن كان موصولا عن ابن عباس فالمقصود بالأصالة، فلا يضر الإرسال في قصة عمر فإنها مذكورة على طريق التبع إن لو سلمنا أنها مرسلة. قوله في تسع يمضين أو في سبع يبقين، كذا للأكثر بتقليم السين في الثاني وتأخيرها في الأول، وبلفظ المضي في الأول والبقاء في الثاني، ولكشمهني بلفظ المضي فيهما، وفي رواية الإسماعيلي بتقليم السين في الموضعين. وقد اعترض على تخريج هذا الحديث من وجه آخر، فإن المرفوع منه قد رواه عبد الرزاق موقوفا، فروى عن معمر عن قتادة وعاصم أنهما سمع عكرمة يقول قال ابن عباس دعا عمر واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم على ليله القدر، فاجمعوا على انها العشر الاواخر. قال ابن عباس فقلت لعمر اني لا اعلم او اظن اي ليله هي، قال عمر اي ليله هي، فقلت سابعه تمضي او سابعه تبقى من العشر الاواخر، فقال من اين علمت ذلك؟ قلت خلق الله سبع سماوات وسبع اراضين وسبعه ايام، والدهر يدور في سبع، والانسان خلق من سبع، وياكل من سبع، ويسجد على سبع، والطواف والجمار والشؤم ذكرها. فقال عمر لقد فطنت لامر ما فطنا له، فعلى هذا فقد اختلف في رفع هذه الجمله ووقفها، فرجح عند البخاري المرفوع فاخرجه واعرض عن الموقوف. وللموقوف عن عمر طريق اخرى اخرجها اسحاق بن راهويه في مسنده، والحاكم من طريق عاصم بن كليب عن ابي عن ابن عباس، واوله ان عمر كان اذا دعا الاشياخ من الصحابه قال لابن عباس لا تتكلم حتى يتكلموا، فقال ذات يوم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التمسوا ليله القدر في العشر الاواخر وترا، اي الوتر هي؟ فقال رجل برأيه تاسعة سابعة خامسة ثالثة، فقال لي ما لك لا تتكلم يا ابن عباس؟ قلت أتكلم برأيي؟ قال عن رأيك أسألك. قلت فذكر نحوه في آخره، فقال عمر أعجزت أن تكون مثل هذا الغلام الذي ما استوت شؤون رأسه. ورواه محمد بن نصر في قيام الليل من هذا الوجه وزاد فيه، وأن الله جعل النسب في سبع والصهر في سبع، ثم تلا حرمت عليكم أمهاتكم، وفي رواية الحاكم إني لأرى القول كما قلت. قوله تابعه عبد الوهاب عن ايوب هكذا وقعت هذه المتابعه عند الاكثر من روايه الفرابري هنا وعند نسفي عقب طريق وهيب عن ايوب، وهو الصواب، واصلحها ابن عساكر في نسخته كذلك، وقد وصله احمد بن ابي عمر في مسنديهما عن عبد الوهاب وابن عبد المجيد الثقفي عن ايوب متابعا لوهيب في اسناده ولفظه، واخرجه محمد بن نصر في قيام الليل عن اسحاق بن راهويه عن عبد الوهاب مثله، وزال في اخره او اخر ليله. قوله عن خالد عن عكرمه عن ابن عباس التمسوا في 24 ظاهره انه من روايه عبد الوهاب عن خالد ايضا، لكن جزم المزي بان طريق خالد هذه معلقه، والذي اظن انها موصوله بالاسناد الاول، وانما حذفها اصحاب المسندات لكونها موقوفه. وقد روى احمد من طريق سماك بن حرب عن عكرمه عن ابن عباس قال اتيت وانا نائم فقيل لي الليله ليله القدر، فقمت وانا ناعس فتعلقت ببعض اطناب فسطاط رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا هو يصلي، قال فنظرت في تلك الليله فاذا هي ليله 24، وقد استشكل هذا مع قولي في الطريق الاخرى انها في وتر، واجيب بأن الجمع بين الروايتين أن يحمل ما ورد مما ظاهره الشفع أن نكون باعتبار الابتداء بالعدد من آخر الشهر فتكون ليلة الرابع والعشرين هي السابعة، ويحتمل أن يكون مراد ابن عباس بقوله في 24 أي أول ما يرجى من السبع البواقي، فيوافق ما يتقدم من التماسها في السبع البواقي. فزعم بعض الشراح أن قوله تاسعة تبقى يلزم منه أن تكون ليلة 22 إن كان الشهر 30، ولا تكون ليلة 21 إلا إن كان ذلك الشهر 29. فما ادعاه من الحصر مردود، لأنه ينبني على المراد بقوله تبقى، هل هو شيء يبقى بالليلة المذكورة أو خارجا عنها؟ فبناه على الأول ويجوز بناؤه على الثاني، فيكون على عكس ما ذكر. والذي يظهر أن في التعبير بذلك الإشارة إلى الاحتمالين، فإن كان الشهر مثلا 30 فالتسع معناها غير الليلة، فإن كان 29 فالتسع بانضمامها، والله أعلم. وقد
نعم،
اختلف العلماء في
جزاكم الله
ذلك
خيرا.
اختلافا كثيرا. جزاكم الله.
شيخ شريف،
نعم سيدنا، صلى الله عليه وسلم. نعم، صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد، وبإسنادكم حفظكم الله تعالى. قال: وقد اختلف العلماء في ليلة القدر اختلافا كثيرا، وتحصل لنا من مذاهبهم في ذلك أكثر من 40 قولا، كما وقع لنا نظير ذلك في ساعة الجمعة، وقد اشتركتا في إخفاء كل منهما ليقع الجد في طلبهما. قال: القول الأول أنها رفعت أصلا ورأسا، حكاه المتولي في التتمة عن الروافض والفاكهاني في شرح العمدة عن الحنفية، وكأنه خطأ منه. والذي حكاه السروجي أنه قول الشيعة، وقد روى عبد الرزاق من طريق داود بن أبي عاصم عن عبد الله بن يوحنس قال: قلت لأبي هريرة: زعموا أن ليلة القدر رفعت. قال: كذب من قال ذلك. ومن طريق عبد الله بن شريك قال: ذكر الحجاج ليلة القدر فكأنه أنكرها، فأراد زر بن حبيش رضي الله عنه أن يحصبه فمنعه قومه. الثاني أنها خاصة بسنة واحدة وقعت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حكاه الفاكهاني أيضا. الثالث أنها خاصة بهذه الأمة ولم تكن في الأمم قبلهم، جزم به ابن حبيب وغيره من المالكية ونقله عن الجمهور، وحكاه صاحب العمدة من الشافعية ورجحه، وهو معترض بحديث أبي ذر عند النسائي حيث قال فيه: قلت يا رسول الله، أتكون مع الأنبياء فإذا ماتوا رفعت؟ قال: لا، بل هي باقية. وعمدتهم قول مالك رحمه الله في الموطأ، قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقاصر أعمار أمته عن أعمار الأمم الماضية، فأعطاه الله ليلة القدر، وهذا يحتمل التأويل، فلا يدفع التصريح في حديث أبي ذر. الرابعة أنها ممكنة في جميع السنة، وهو قول مشهور عند الحنفية، حكاه قاضي خان وأبو بكر الرازي منهم، وروي مثله عن ابن مسعود وابن عباس وعكرمة وغيرهم. وزيف المهلب هذا القول وقال: لعل صاحبه بناه على دوران الزمان لنقصان الأهلة، وهو فاسد، لأن ذلك لم يعتبر في صيام رمضان، فلا يعتبر في غيره حتى تنتقل نعم سيد عارف أحسن الله عليكم، حتى تنتقل ليلة القدر عن رمضان، انتهى. ومأخذ ابن مسعود كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي بن كعب أنه أراد ألا يتكل الناس. الخامس أنها مختصة برمضان، ممكنة في جميع لياليه، وهو قول ابن عمر، رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عنه، وروي مرفوعا عنه، أخرجه أبو داود، وفي شرح الهداية الجزم به عن أبي حنيفة، وقال به ابن المنذر والمحاملي وبعض الشافعية، ورجحه السبكي في شرح المنهاج، وحكاه ابن الحاجب رواية. وقال السروجي في شرح الهداية: قول أبي حنيفة إنها تنتقل في جميع رمضان، وقول صاحبيه إنها في ليلة معينة منه مبهمة، وكذا قال النسفي في المنظومة: وليلة القدر بكل الشهر دائرة وعيناها فدري. قال:
وعيناها فدري، يتكلم عن الصاحبين يعني أبو
نعم
يوسف ومحمد بن الحسن.
نعم أحسن الله عليكم سيدنا. قال وليلة القدر بكل الشهر دائرة وعيناها فدري انتهى. وهذا القول حكاه ابن العربي عن قوم وهو السادس. السابع أنها أول ليلة من رمضان حكي عن أبي رزين العقيلي الصحابي، وروى ابن أبي عاصم من حديث أنس قال ليلة القدر أول ليلة من رمضان. قال ابن أبي عاصم لا نعلم أحدا قال ذلك غيره. الثامن أنها ليلة النصف من رمضان حكاه شيخنا سراج الدين بن الملقن في شرح العمدة، والذي رأيته في المفهم للقرطبي حكاية قول أنها ليلة النصف من شعبان، وكذا نقله السروجي عن صاحب الطراز، فإن كان محفوظين فهو القول التاسع. ثم رأيت في شرح السروجي عن المحيط أنها في النصف الأخير. العاشر أنها ليلة 17 من رمضان. روى ابن أبي شيبة والطبراني من حديث زيد بن أرقم قال ما أشك ولا أمتري أنها ليلة 17 من رمضان، ليلة أنزل القرآن. وأخرجه أبو داود عن ابن مسعود أيضا. القول الحادي عشر أنها مبهمة في العشر الأوسط حكاه النووي وعزاه الطبري لعثمان بن أبي العاص والحسن البصري، وقال به بعض الشافعية. القول الثاني عشر أنها ليلة 18 قرأته بخط القطب الحلبي في شرحه، وذكره ابن الجوزي في مشكله. القول الثالث عشر أنها ليلة 19 رواه عبد الرزاق عن علي وعزاه الطبري لزيد بن ثابت وابن مسعود، ووصله الطحاوي عن ابن مسعود. القول الرابع عشر أنها أول ليلة من العشر الأواخر، وإليه مال الشافعي وجزم به جماعة من الشافعية، ولكن قال السلكي إنه ليس مجزوما به عندهم لاتفاقهم على عدم حنث من علق يوم 20 عتق عبده في ليلة القدر، أنه لا يعتق تلك الليلة بل بانقضاء الشهر على الصحيح، بناء على أنها في العشر الأخير، وقيل بانقضاء السنة بناء على أنها لا تختص بالعشر الأخير بل هي في رمضان. القول الخامس عشر مثل الذي قبله، إلا أنه إن كان الشهر تاما فهي ليلة العشرين، وإن كان ناقصا فهي ليلة 21، وهكذا في جميع الشهر، وهو قول ابن حزم، وزعم أنه يجمع بين الأخبار بذلك، ويدل له ما رواه أحمد والطحاوي من حديث عبد الله بن أنيس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التمسوها الليلة، قال وكانت تلك الليلة ليلة 23، فقال رجل هذه أولى ثمان بقين، قال بل أولى سبع يبقين، فإن هذا الشهر لا يتم. القول السادس عشر أنها ليلة 22، وستأتي حكايته بعد. وروى أحمد من حديث عبد الله بن أنيس أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر، وذلك صبيحة 21، فقال كم الليلة؟ قلت ليلة 22، فقال هي الليلة أو القابلة. القول السابع عشر أنها ليلة 23، رواه مسلم عن عبد الله بن أنيس مرفوعا قال أريت ليلة القدر ثم أنسيتها، فذكر مثل حديث أبي سعيد لكنه قال فيه ليلة 23 بدل 21. وعنه قال قلت يا رسول الله إن لي بادية أكون فيها فمرني بليلة، قال انزل ليلة 23. وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن معاوية قال ليلة القدر ليلة 23، ورواه إسحاق في مسنده من طريق أبي حازم عن رجل من بني بياضة له صحبة مرفوعا، وروى عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا من كان متحريا فليتحرها ليلة 7، وكان أيوب يغتسل ليلة 23 ويمس الطيب. وعن ابن جريج عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس أنه كان يوقظ أهله ليلة 23، وروى عبد الرزاق من طريق يونس بن سيف أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: استقام قول القوم على أنها ليلة 23، ومن طريق إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها، ومن طريق مكحول أنه كان يراها ليلة 23. القول الثامن عشر أنها ليلة أربع أنها ليلة 24، كما تقدم من حديث ابن عباس في هذا الباب. وروى الطيالسي من طريق أبي نضرة عن أبي سعيد مرفوعا قال: ليلة القدر ليلة 24. وروي ذلك عن ابن مسعود والشعبي والحسن وقتادة، وحجتهم حديث واثلة أن القرآن نزل ل24 من رمضان. وروى أحمد من طريق ابن لهيعة عن يزيد بن أبي الخير عن الصنابحي عن بلال مرفوعا قال: التمسوا ليلة القدر ليلة 24. وقد أخطأ ابن لهيعة في رفعه، فقد رواه عمرو بن الحارث عن يزيد بهذا الإسناد موقوفا بغير لفظه، كما سيأتي في أواخر المغازي بلفظ ليلة القدر أول السبع من العشر الأواخر. القول التاسع عشر أنها ليلة 25، حكاه ابن العربي في العارضة وعزاه ابن الجوزي في المشكل لأبي بكر. القول العشرون أنها ليلة 26، وهو قول لم أره صريحا إلا أن عياضا قال: ما من ليلة من ليالي العشر الأخير إلا وقد قيل إنها فيه. القول الحادي والعشرون أنها ليلة 27، وهو الجادة من مذهب أحمد، ورواه عن أبي حنيفة، وبه جزم أبي بن كعب وحالف عليه كما أخرجه مسلم. وروى مسلم أيضا من طريق أبي حازم عن أبي هريرة قال: تذاكرنا ليلة القدر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم يذكر حين طالع القمر كأنه شق جفنة؟ قال أبو الحسن الفارسي: أي ليلة 27، فإن القمر يطلع فيها بتلك الصفة. وروى الطبراني من حديث ابن مسعود قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر، فقال: أيكم يذكر ليلة الصهباوات؟ قلت أنا، وذلك ليلة 27. ورواه ابن أبي شيبة عن عمر وحذيفة وناس من الصحابة. قال: وفي الباب عن ابن عمر عند مسلم قال: رأى رجل ليلة القدر ليلة 27، ولأحمد من حديثه مرفوعا ليلة القدر ليلة 27، ولابن المنذر قال: من كان متحريا فليتحرها ليلة 27. وعن جابر بن سامورة نحوه أخرجه الطبراني في أوسطه، وعن معاوية نحوه أخرجه أبو داود، وحكاه صاحب الحلية من الشافعية عن أكثر العلماء. وقد تقدم استنباط ابن عباس عند عمر رضي الله عنه فيه وموافقته له وزعم ابن قدامة أن ابن عباس استنبط ذلك من عدد كلمات السورة. وقد وافق أن قوله فيها هي سابع كلمة بعد العشرين، وهذا نقله ابن حزم عن بعض المالكية وبالغ في إنكاره. نقله ابن عطية في تفسيره وقال: إنه من ملح التفاسير وليس من متين العلم. واستنبط بعضهم ذلك من جهة أخرى فقال: ليلة القدر تسعة أحرف، وقد أعيدت في السورة 3 مرات، فذلك 27. وقال صاحب الكافي من الحنفية وكذا المحيط: من قال لزوجته أنت طالق ليلة القدر طلقت ليلة 27، لأن العامة تعتقد أنها ليلة القدر. القول الثاني والعشرون أنها ليلة 28، وقد تقدم توجيهه قبل بقول. القول الثالث والعشرون أنها ليلة 29، حكاه ابن العربي. القول الرابع والعشرون أنها ليلة 30، حكاه عياض والسروجي في شرح الهداية. ورواه محمد بن النصر والطبري عن معاوية، وأحمد من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة. القول الخامس والعشرون أنها في أوتار العشر الأخير، وعليه يدل حديث عائشة رضي الله عنها وغيرها في هذا الباب، وهو أرجح الأقوال. وصار إليه أبو ثور والمزني وابن خزيمة وجماعة من علماء المذهب. القول السادس والعشرون عفوا سيدنا
وجماعة من علماء المذاهب بالجمع يعني
عفوا نعم سيدنا، أحسن الله إليكم. نعم، وصار إليه أبو ثور والمزني وابن خزيمة وجماعة من علماء المذاهب. القول السادس والعشرون مثله بزيادة الليلة الأخيرة، رواه الترمذي من حديث أبي بكر وأحمد من حديث عبادة بن الصامت. القول السابع والعشرون تنتقل في العشر الأواخر كله، قاله أبو قلابة ونص عليه مالك والثوري وأحمد وإسحاق، وزعم الماوردي أنه متفق عليه، وكأنه أخذه من حديث ابن عباس أن الصحابة اتفقوا على أنها في العشر الأخير ثم اختلفوا في تعيينها منه كما تقدم. ويؤيد كونها في العشر الأخير حديث أبي سعيد الصحيح أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما اعتكف العشر الأوسط: إن الذي تطلب أمامك، وقد تقدم ذكره قريبا، وتقدم ذكر اعتكافه صلى الله عليه وسلم العشر الأخير في طلب ليلة القدر واعتكاف أزواجه بعده، والاجتهاد فيه كما في الباب الذي بعده. واختلف القائلون به، فمنهم من قال هي فيه محتملة على حد سواء، نقله الرافعي عن مالك وضاعفه ابن الحاجب، ومنهم من قال بعض لياليه أرجى من بعض، فقال الشافعي: أرجاه ليلة 21 وهو القول 28، وقيل أرجاه ليلة 23 وهو القول 29، وقيل أرجاه ليلة 27 وهو القول 30. القول الحادي والثلاثون أنها تنتقل في السبع الأواخر، وقد تقدم بيان المراد منه في حديث ابن عمر: هل المراد ليالي السبع من آخر الشهر أو آخر سبعة أو آخر سبعة تعد من الشهر؟ ويخرج من ذلك القول الثاني والثلاثون. القول الثالث والثلاثون أنها تنتقل في النصف الأخير، ذكره صاحب المحيط عن أبي يوسف ومحمد، وحكاه إمام الحرمين عن صاحب التقريب. القول الرابع والثلاثون أنها ليلة 16 أو 17، رواه الحارث بن أبي أسامة من حديث عبد الله بن الزبير. القول الخامس والثلاثون أنها ليلة 17 أو 19 أو 21، رواه سعيد بن منصور من حديث أنس بإسناد ضعيف. القول السادس والثلاثون أنها في أول ليلة من رمضان أو آخر أنها في أول ليلة من رمضان أو آخر ليلة، رواه ابن أبي عاصم من حديث أنس بإسناد ضعيف. القول السابع والثلاثون أنها أول ليلة أو تاسع ليلة أو 17 أو 17 أو 21 أو آخر ليلة، رواه ابن مردويه في تفسيره عن أنس بإسناد ضعيف. القول الثامن والثلاثون أنها ليلة 19 أو 11 أو 3 أو 23 عفوا أو 23، رواه أبو داود من حديث ابن مسعود بإسناد فيه مقال، وعبد الرزاق من حديث علي بإسناد منقطع، وسعيد بن منصور من حديث عائشة بإسناد منقطع أيضا. القول التاسع والثلاثون ليلة 23 أو 27 وهو مأخوذ من حديث ابن عباس في الباب، حيث قال: سبع يبقين أو سبع يمضين. ولأحمد من حديث النعمان بن بشير: سابعه سابعة تمضي أو سابعة تبقى. قال النعمان: فنحن نقول ليلة 27 وأنتم تقولون ليلة 23. القول الأربعون ليلة 21 أو 23 أو 25 كما سيأتي في الباب الذي بعده من حديث عبادة بن الصامت، ولأبي داود من حديثه بلفظ: تاسعة تبقى، سابعة تبقى، خامسة تبقى. قال مالك في المدونة: قوله نعم سيد أحسن الله لكم. قال مالك في المدونة: قوله تاسعة تبقى ليلة 21 إلى آخره. القول الحادي والأربعون أنها منحصرة في السبع الأواخر من رمضان، لحديث ابن عمر في الباب الذي قبله. القول الثاني والأربعون أنها ليلة 22 أو 23 لحديث عبد الله بن أنيس عند أحمد. القول الثالث والأربعون أنها في أشفاع العشر أنها في أشفاع العشر الوسط والعشر الأخير، قرأته بخط مغلطاي. القول الرابع والأربعون أنها ليلة الثالثة من العشر الأخير، أو الخامسة منه. رواه أحمد من حديث معاذ بن جبل، والفرق بينه وبين ما تقدم أن الثالثة تحتمل ليلة 23 وتحتمل ليلة 27، فتنحل إلى أنها ليلة 23 أو 25 أو 27، وبهذا يتغاير هذا القول مما مضى. القول الخامس والأربعون أنها في 7 أو 8 من أول النصف الثاني. رواه الطحاوي من طريق عطية بن عبد الله بن أنيس عن أبيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر فقال: تحرها في النصف الأخير، ثم عاد فسأله فقال: إلى 23. قال: وكان عبد الله يحيي ليلة 16 إلى ليلة 23 ثم يقصر. القول السادس والأربعون أنها في أول ليلة أو آخر ليلة أو الوتر من الليل. أخرجه أبو داود في كتاب المراسيل عن مسلم بن إبراهيم عن أبي خلدة عن أبي العالية أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فقال له: متى ليلة القدر؟ فقال: اطلبوها في أول ليلة وآخر ليلة والوتر من الليل. وهذا مرسل رجاله ثقات. وجميع هذه الأقوال التي حكيناها بعد الثالث فهلم جرا متفقة على إمكان حصولها والحث على التماسها. وقال ابن العربي: الصحيح أنها لا تعلم، وهذا يصلح أن يكون قولا آخر. وأنكر هذا القول النووي وقال: قد تظاهرت الأحاديث بإمكان العلم بها، وأخبر به جماعة من الصالحين، فلا معنى لإنكار ذلك. ونقل الطحاوي عن أبي يوسف قولا جوز فيه أنه يرى أنها ليلة 24 أو 27، فإن ثبت ذلك عنه فهو قول آخر. هذا آخر ما وقفت عليه من الأقوال، وبعضها يمكن رده إلى بعض، وإن كان ظاهرها التغاير، وأرجحها كلها أنها في وتر من العشر الأخير، وأنها تنتقل كما يفهم من أحاديث هذا الباب، وأرجاها أوتار العشر. وأرجى أوتار العشر عند الشافعية ليلة 21 أو 23 على ما في حديث أبي سعيد وعبد الله بن أنيس، وأرجاها عند الجمهور ليلة 27، وقد تقدمت أدلة ذلك.
نعم، جزاكم الله خيرا.
آمين وجزاكم سيدنا، أحسن الله إليكم.